علي من الشيطان اللعين الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري من حين العقد كتعريض المبيع بالبيع. الكلام في الصنف الثالث من التصرفات الصادرة عن المالك، والتي من خلالها يتحقق الرد الفعلي للمعاملة الفضولية، وهي التصرفات الصادرة من المالك الأصيل بعد البيع الفضولي، غير أنها ليست ناقلة ومخرجة، بحيث يقال إن المبيع بسبب هذه التصرفات قد خرج عن ملك المالك، بل المبيع باق على حاله كما كان في ملك مالكه. كما أن هذه التصرفات ليست مناقضة ومناقضة لصحة الإجازة وتأثيرها من حين العقد، بل حتى يقال بأن هذه التصرفات تمنع عن أن تكون الإجازة اللاحقة كاشفة من حين العقد، بل أن المالك لو أجاز بعد هذه التصرفات مع ذلك إجازته كاشفة ومؤثرة من حين العقد. فإذن هذا الصنف من التصرفات يحمل خصوصيتين: الأولى أنها ليست ناقلة ومخرجة للملك للمال عن ملك مالكه كما هو الحال في الصنف الأول. الخصوصية الأخرى أنها ليست منافية لصحة الإجازة وتأثيرها من حين العقد كما كان حال الصنف الثاني. ثم مثل قدس سره بمثالين لهذا الصنف نقرر أحدهما: أن متاع المالك بيع فضولا، ثم جاء المالك الأصيل بعد البيع الفضولي وعرض متاعه للبيع، فجعل متاعه في معرض البيع، فهذا العمل، أعني التعريض، منه من المالكي نوع تصرف حيث جعل متاعه عرضة للبيع إلا أن هذا التصرف أعني تعريض المتاع للبيع لا هو مخرج للمتاع عن ملك المالك ولا هو مناف لإجازته اللاحقة وتأثيرها من حين العقد. ثم مثل أيضا بمثال آخر لهذا الصنف من التصرفات غير الناقلة وغير المنافية للإجازة الكاشفة. ثم سؤال البحث: ما حكم هذه التصرفات؟ هل تعد ردا فعليا وعمليا للمعاملة الفضولية كونها واقعة بعده، أي بعد البيع الفضولي، أم أنها لا تعد ردا فعليا للبيع الفضولي؟ في هذا المجال قسم قدس سره هذه التصرفات إلى قسمين: القسم الأول التصرفات الصادرة عن المالك في حال التفاته وحال توجهه، فعلى الرغم من أنه كان يعلم بأن شخصا فضوليا قد باع متاعه، ومع ذلك مع التفاته الكامل ومع توجهه إلى أن متاعه قد بيع فضولا، مع ذلك أقدم على هذا التصرف فجعل متاعه عرضة للبيع. أو في المثال الثاني: باع متاعه ببيع فاسد. القسم الآخر التصرفات الصادرة من المالك في حال عدم التفاته وعدم توجهه إلى أن متاعه قد بيع فضولا، أو كان قد التفت ولكنه بعد ذلك نسى الأمر فصار نسيا منسيا فأقدم على هذا التصرف. فهذان قسمان لهذا الصنف من التصرفات. كلامنا فعلا في بيان حكم القسم الأول فعلا. فقد أفاد قدس سره أن هذا النحو من التصرف الصادر من المالك حال التفاته التام، أن هذا النحو من التصرف يعد ردا فعليا وفسخا عمليا لذلك البيع الفضولي، وهو ملحق بالرد القولي، وهو أي هذا النحو من التصرف الذي يعد ردا فعليا ملحق بالرد القولي وفي حكمه. ثم استدل قدس سره على هذا الإلحاق، أعني إلحاق هذا القسم من التصرفات التي تعد ردا فعليا، إلحاقه بمن؟ إلحاق هذا القسم بالرد القولي. استدل على هذا الإلحاق بأدلة ثلاثة. قال قدس سره: بقي الكلام في التصرفات، وهذا هو الصنف الثالث الأخير من الأفعال والتصرفات الصادرة من المالك الأصيل، والتي من خلالها يتحقق الرد الفعلي، باعتبار أن أصل بحثنا قد انفتح على الرد الفعلي. قال: الصنف الثالث بقي الكلام في التصرفات. قلنا هذه التصرفات لها خصوصيتين: الخصوصية الأولى قال غير المنافية لملك المشتري. الخصوصية قضي أن هذه ليست ناقلة، ليست مخرجة، وبعد البيع قال غير منافية، فذاك الأمر راح يصير شنو؟ واضح على أن هذه التصرفات لم تكن ناقلة، لم تكن مخرجة عن ملك المالك، فلذلك شنو؟ ما راح تنافي إجازة المالك الكاشفة والمؤثرة من حين العقد. فهو أكد على هذه الخصوصية: غير المنافية لملك المشتري من حين العقد. يعني شنو؟ بعبارات أخرى، غير المنافية لصحة الإجازة وتأثيرها من حين العقد، بخلاف الصنف الثاني. بخلاف الصنف الثاني، مثل قدس سره لهذا الصنف بمثالين. المثال الأول اللي قررناه كتعريض المبيع، أي تعريض المالك الأصيل متاعه المبيع للبيع، الذي بيع فضولا هو بعد ذلك عرضه للبيع. هذا التصرف من عنده، أي تعريض متاعه، لا هو مخرج للمتاع عن ملكه بعد ما باعه، ولا هو منافي لمن؟ بعد دقيقة، بعد خمس دقائق، بعد يوم، بعد ما باع متاعه صار بناء على أن يجيز منه، على أن يجيز ذلك البيع الفضولي. فالمشتري راح يملك المتاع من حين عقد أم لا على الكشف؟ نعم راح يملك المتاع من حين العقد على الكشف. قال كتعريض المبيع للبيع. المثال الثاني قال: والبيع الفاسد. هنا بيع الفاسد يعني أكثر من نسخة، فمعنى أنه بعد، والبيع الفاسد أي بعد البيع الفضولي، جاء المالك الأصيل وباع متاعه الذي بيع فضولا، باعه كيف؟ ببيع فاسد. أكو خصوصية بالبيع الفاسد حتى هذا البيع لا يكون شنو؟ ناقلا. اي فيبقى المتاع هو بعد في ملكه. ليش؟ لانه هذا بيع فاسد، ما يترتب الاثر عليه، ما يصير نقل وانتقال، فالمبيع هو باقي في ملكه، اذا التصرف هذا ليس ناقلا. وهكذا هذا التصرف ليس منافيا علما لاجازته اللاحقه الكاشفه والمؤثره من حين العقد. وهذا ايضا على قسمين: بيان حكم هذه التصرفات هل تعد ردا فعليا ام لا ترد، ام لا تعد ردا فعليا. قال: وهذا ايضا على قسمين. القسم الاول قال: لانه اما ان يقع هذا التصرف من المالك الاصيل حالا التفات المالك الى وقوع العقد من الفضولي على ماله. القسم الثاني شنو؟ قال: وإما أن يقع في حال عدم الالتفات، بل كان غافلا عن ذلك المطلب بالمرة، فعرض متاعه للبيع، أو باع متاعه الذي بيع فضولا ببيع فاسد، يعني صدر منه هذه التصرفات. أما الأول أما بيان حكم القسم الأول، أما الأول يعني أما بيان حكم القسم الأول، بينا الحكم قلنا فهو رد فعلي للعقد. فهذا النحو من التصرف الصادر من المالك حال التفاته رد فعلي وفسخ عملي المد العقد الفضولي. والدليل على إلحاقه بالرد القولي راح يقيم ماذا؟ أدلة على أن هذا القسم من الرد الفعلي هو ملحق بمن؟ هو ملحق بالرد القولي وفي حكم الرد القولي. استدل قدس سره على هذا الإلحاق بأدلة ثلاثة. الدليل الأول وحاصله أن هذه التصرفات من الصنف الثالث الصادرة من المالك حال التفاته. هذه التصرفات وجدانا يصدق عليها الرد. فإن الإنسان بعد أن كان ملتفتا ومتوجها إلى أن متاعه قد بيع فضولا ووقع متاعه مورد معاملة سابقة، ولكنه مع التفاته لذلك وتوجهه بنفسه يعرض متاعه للبيع أو يبيعه من شخص آخر ببيع فاسد، فهذا العمل منه عدم رضا وعدم قبول منه لذلك العقد الفضولي السابق. فيصدق الرد وجدانا على هذه التصرفات. وإذا صدق الرد على هذه التصرفات فتكون هذه التصرفات مشمولة لطائفتين من الإطلاقات. الطائفة الأولى الإطلاقات التي تحمل هذا المفاد، وأن عبدا أو أمة، وبلفظ جامع أن مملوكا قد زوج نفسه بدون إذن مولاه، لأن المملوك يطلق هم على العبد هم على الأمة جنس، قد زوج نفسه من دون إذن مولاه. فزمام أمر هذا النكاح بيد المولى، فلذا جاء قوله عليه السلام إن شاء قبل، إن شاء منه يعني المولى، إن شاء قبل وإن شاء فرق بينهما. والتفريق أعم من القول والفعل. تارة يكون التفريق بقول وبلفظ، وأخرى يكون التفريق من قبل المولى بعمل خارجي يوجب الفرقة والبينونة بين مملوكه وزوجته وتلك المرأة. فإذا التصرف المذكور رد فعلي، مقلنا التفريق أعم من أن يكون قولي أو فعلي، فيشمل حتى الفعل إذن. فإذا التصرف المذكور رد فعلي فارزة، والرد الفعلي كاف للفسخ. فإذا التصرف الكذائي كاف للفسخ، أي لفسخ المعاملة الفضولية. ليش معاملة فضولية؟ لأنه زوج نفسه من دون إذن مولاه. الطائفة الثانية، الإطلاقات التي تحمل هذا المفاد، وهو أن الأم لو زوجت ولدها وهو غائب، لو زوج ولدها من امرأة وهو غائب، فمن البين أن الابن لم يكن مجبورا على هذا النكاح، بل قبول النكاح وعدمه باختيار الابن. فلذا جاء قوله عليه السلام: إن شاء قبل وإن شاء ترك. والترك أعم من أن يكون تركا قوليا لسانيا، أم أن يكون الترك فعليا وعمليا. فإذا التصرف المذكور رد فعلي، والرد الفعلي كاف للفسخ. فإذا التصرف هذا كاف للفسخ، أي لفسخ المعاملة الفضولية السابقة. فتحصل أن هذه التصرفات بعد صدق الرد عليها وجدانا تكون مشمولة بهذين الصنفين من الإطلاقات، فتكون هذه التصرفات ردا وفسخا فعليا عمليا للبيع الفضولي. هذا هو الدليل الأول. قال قدس سره: والدليل على إلحاقه بالرد القولي، يعني حكما وليس موضوعا، لا يخفى عليكم إلحاق بالرد القولي هو مو موضوعا، أكو فرق بين جنس القول وجنس العمل، ولكن في حكمه من حيث الحكم أنه رد أنه فسخ. ما الدليل على ذلك؟ قال ثلاث أدلة. الدليل الأول اللي راح يبينه بعبارة مضافا إلى اللي قررناه، مضافا إلى صدق الرد عليه، وهذا الصدق وجداني بعد الرجوع إلى الوجدان والتأمل بأدنى تأمل يتضح أن الرد يصدق على هذه التصرفات بعد ما كان الإنسان ملتفت تمام الالتفات، متوجه متوجه إلى أنه أكو فضولي قد باع متاعه، ولكن مع ذلك ما اعتنى بذلك البيع، هو بنفسه عرض متاعه للبيع. معناه شنو؟ معناه أنه لم يرضى بذلك البيع، فيصدق الرد على هذه التصرفات عليه، أي على هذا النحو، القسم الأول على هذا النحو من التصرفات. زين، إذا صدق الرد قال فيشمله فيعمه. قلنا جد يعمه صنفان من الإطلاقات. الصنف الأول ماذا؟ ما دل، هذا الصنف الأول، ما دل بإطلاقه، ما دل بإطلاقه، لأنه عبر الإمام وإن شاء فرق بينهما. وقلنا التفريق شنو؟ أعم أن يكون قولية أو فعلية، إذن مطلق لفظ التفريق مطلق ما قيد. فيعمه واحد، الصنف الأول الإطلاقات، يعني ما دل بإطلاقه على أن للمالك الرد، مثل ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه من قوله عليه السلام: إن شاء أجازه وإن شاء، لفظ العبارة هكذا، العفو لفظ الرواية، قوله عليه السلام: إن شاء أجازه، مو إن شاء قبله. أنا في التحقيق قلت قبل مضمون، كلفظ إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قررنا التفريق عن قولي فعلي، فإذا هذا التصرف رد فعلي، والرد الفعل كاف للفسخ، فإذا هذا التصرف كاف للفسخ. بعد اثنين قال ويعمه الطائفة الثانية الإطلاقات، وما ورد في من زوجته أمه وهو غائب من قوله عليه السلام إن شاء قبل وإن شاء ترك. أم قررنا قلنا الترك أعم من أن يكون قولية باللسان ترك أو فعليا وعمليا. قررنا لحد الآن الدليل الأول، إلا أن يقال قبل الدليل الثاني، إلا أن يقال أيضا حصر بين خطين، أيضا هو من جملة المحصور بين الخطين، الخط اللي فتحه قبل مضافا واللي سده وراء كلمة لكيفيته. إلا أن يقال إن الإطلاق نقاط إلى يمكن لأحد أن يناقش في هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول اللي قررناه على أن هذا التصرف رد فعلي وملحق بحكم الرد القولي، ربما يمكن لأحد أن يناقش في هذا الدليل الأول بما حاصله، أن قول الإمام عليه السلام إن شاء فرق بينهما وقوله عليه السلام إن شاء ترك، عندنا قولين واحد واثنين، إطلاق الأول وإطلاق الثاني، إن شاء فرق بينهما وبالرواية الأخرى إن شاء ترك، أن قول الإمام عليه السلام إن شاء فرق بينهما وقوله عليه السلام إن شاء ترك لا يشكل دليلا على الإطلاق من هذه الناحية ومن هذه الجهة التي نظر إليها المستدل. ليش ما يشكل إطلاق؟ إذ لعل الإطلاقات المذكورة في مقام البيان من حيث أصل المطلب، فإنها سيقت لبيان أن للمولى حق التفريق، أن للابن حق الرد. أصل المطلب ليش قلنا أن للمولى وأن للابن، نوزع على كل القولين على كلتا الروايتين، إذ لعل الإطلاقات المذكورة في مقام البيان مين من حيث أصل المطلب، فإنها سيقت لبيان هذا المطلب، لبيان أن للمولى حق التفريق بينهما، فارزة أن للولد حق الترك وحق الرد وأنه ليس مجبورا، فارزة. أما من حيث الخصوصيات، أما من حيث الخصوصيات وكيفية التفريق وكيفية الترك فليست تلك الإطلاقات في مقام البيان من هذه الجهة، فهذه الإطلاقات ليست في مقام البيان من جهة كيفية التفريق كيفية الترك، وأنه هل يلزم أن يكون الرد قوليا أم يكفي الفعلي منه، هذه الخصوصية مسكوتة عنها، فإذا هذه الأدلة في مقام البيان من حيث أصل المطلب، وأن للمولى حق الرد، وأن للولد حق الرد. أما أن هذا التفريق كيفيته خصوصيته، هذا الترك خصوصيته كيفيته، هل لا بد أن يكون قوليا أم يكفي الفعلي منه؟ فهذه الجهة مسكوتة عنها في الروايات في تلك الأدلة. وإذا لم تكن تلك الإطلاقات في مقام البيان من هذه الجهة، ففيما نحن فيه لا يتسنى لنا أن نتمسك بهذه الإطلاقات، إذ ليس لها إطلاق منعقد كي يتمسك به. وعليه فالدليل الأول، أعني التمسك بهذه الإطلاقات، غير تام. أنا شو أتمسك بهذا الإطلاق؟ كون إلى إطلاق من هاي الجهة اللي أنا جاي أبحث بيها، أبحث بيها أنه الرد الفعلي هو شنو؟ كافي، حال الرد القولي. لا، دليل الأدلة يقول أنا ما له علاقة بهاي الجهة، أنا بس أبين أصل المطلب، أنه يابا إلك حق التفريق. بس شنو خصوصية التفريق؟ شنو كيفيته؟ التفريق لازم يكون قولي، لو لا يكفي الفعلي منه. هذا مسكوت عنه في الروايات في الأدلة، فليس إطلاق منعقد لهذه الأدلة من هذه الجهة. لذا قال قدس سره إلا أن يقال. وهذه المناقشة ظاهر المتن أنه قدس سره لم يعلق عليها، فربما يستفاد من ظاهر عدم تعليقه أنه ماذا؟ أنه قدس سره لا أقل يميل إلى هذه المناقشة. قال إلا أن يقال، فيقول أنا أتمسك بالإطلاقات إلا بهذه المناقشة، لا، ما ممكن التمسك. إلا أن يقال إن الإطلاق، أي إطلاق قوله عليه السلام إن شاء فرق بينهما، إطلاق قوله عليه السلام إن شاء ترك، يقول هذا الإطلاق مسوق لبيان أن له الترك، هذا المقدار، فلا تعرض فيه علما لكيفية الترك، لكيفية التفريق، ليس مسوقا للبيان من هذه الجهة. أن المانع سد الخط، وين راح ينتقل؟ الدليل الثاني، أن المانع من صحة الإجازة. الدليل الثاني على شنو؟ على إلحاق هذا القسم من التصرف بالرد القولي. الدليل الثاني وحاصله أن العامل الذي صار مانعا للمالك عن أن يجيز بعد الرد القولي، ذلك المانع الذي جعل إجازته بعد الرد القولي مسلوبة الأثر، ذلك المانع بعينه موجود في الرد الفعلي وفي هذه التصرفات. ما هو ذلك المانع؟ ألا وهو ذلك المانع عبارة عن أن المالك الأصيل في حد نفسه ليس عاقدا، ولكنه بإجازته اللاحقة أراد أن يجعل نفسه بمنزلة العاقد ومشمولا لأحكامه. هو خب نفسه معاقد، بس هو مو دار أكو عقد فضولي صار على كتابه، قال جيد أنا بنفسي ما أكون عاقد، زين أريد أن أصير بمنزلة العاقد، شلون؟ أروح أصدر إجازة. من أصدر إجازة لذاك العقد فالفضولي راح يطلع خارج قوس، طرفي منه راح يصير بس المشتري الأصيل، فالثمن راح يجي إليه وكتابي راح يروح لمن، فراح أصير بمنزلة العقد. وإلا هي القضية ما يحتاج إعادة صيغة العقد، فهذا واضح عندكم. فأنا مو عاقد، فيبقى شنو المالك الأصيل يبقى هو بمنزلة العاقد ومشمول أحكامه، ولكنه بإجازته اللاحقة أراد أن يصير بمنزلة العاقد ومشمولا لأحكامه فارزة. ولكن بعد الرد القولي وبعد انتفاء المعاقدة والمعاهدة ليس بإمكانه أن يصير بمنزلة أحد طرفي العقد. بعد الرد القولي وبعد انتفاء المعاقدة والمعاهدة وما بإمكانه بعد، ليس بإمكانه أن يصير بمنزلة منه، بمنزلة أحد طرفي العقد، إذ لا معاقدة في البين، وتلك المعاقدة السابقة قد ردت، قد انتفت. هذا المناط، هذا المناط في الرد القولي بعينه موجود في الرد الفعلي. شلون؟ فإن المالك بعد البيع الفضولي لو أقدم على هذه التصرفات من تعريض المتاع للبيع، من بيع متاعه ببيع فاسد، لو أقدم على هذه التصرفات قاصدا بها الرد، قاصدا بها الرد، ما معناه؟ علامة استفهام. معناه نقطة شارحة أن العقد السابق قد رد، قد انتفى، فلا يبقى محل المن، فلا يبقى محل لإجازته اللاحقة. منتقم بهذه التصرفات بقصد الرد بعد هذا العقد الفاسد، شنو؟ رد، انفسخ، راح، انتهى، انتفى، بعد يبقى محل لإجازتك؟ تجي بعدين تجيز ذلك العقد؟ أي عقد الذي رد وانتفى؟ فلا يبقى محل لإجازته اللاحقة، لأن القضية تصير سالبة بانتفاء الموضوع. فإذا الرد الفعلي بوحدة المناط كالرد القولي، نفس المناط اللي موجود بالرد القولي موجود وين؟ في الرد الفعلي. فإذا الرد الفعلي بوحدة المناط كالرد القولي موجب للفسخ، أي لفسخ المعاملة الفضولية. قال الدليل الثاني أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي ذاك المانع بعينه موجود وينفي الرد الفعلي وفي هذه التصرفات. ما هو ذاك المانع؟ قال أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي هذا موجود بعينه وين؟ في الرد الفعلي، وبينا شلون موجود. زين، إذا كان موجود أولا خلنا نعرف شنو ذاك المانع، ما هو ذلك المانع والمناط. قال وهو خروج المالك المجيز بعد الرد، يخرج عن منه؟ يخرج عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد. زين، فهذا المانع، هذا المناط بنفسه قلنا موجود في الرد الفعلي، وضحنا أنه شلون موجود في الرد الفعلي. فإذا الرد الفعلي بوحدة المناط كالرد القولي موجب للفسخ. الدليل الثالث قال مضافا إلى فحوى الإجماع المدعى. الدليل الثالث مضافا إلى فحوى، فحوى يعني مفهوم الأولوية، مضافا إلى فحوى الإجماع المدعى. الدليل الثالث وحاصله أنه في البيوع الخيارية ما دامت مدة الخيار باقية فصاحب الخيار له حق فسخ المعاملة. هاي قاعدة في البيوع الخيارية، طالما كانت مدة الخيار باقية فذو الخيار له حق أن يفسخ المعاملة فارزة. والفسخ قد يكون قوليا وقد يكون الفسخ فعليا ومن خلال عمل خارجي لازمه الفسخ، من خلال عمل خارجي صاحب الخيار يسوي فد عمل خارجي لازم هذا العمل شنو؟ لازمه الفسخ. كما شلون الفسخ العملي الفعلي؟ كما لو باع ذو الخيار المبيع بالبيع الخياري باعه في مدة الخيار من شخص آخر، هذا العمل من البيع لازمه شنو؟ رأسني يعرفون العقلاء، ها هذا رفع ايده بعد عن الخيار، إيه مو معناته قبل رضى، فذاك شاف جاب المبيع ماله وباعه، معناته بعد رفع ايده عن مدة الخيار. أو كان المبيع عبدا فأعتقه في مدة الخيار. هذا العتق عمل خارجي لازمه شنو؟ لازمه الفسخ. وحينئذ المعاملات الخيارية اللي قلنا فسخ لو قولي لو فسخ فعلي، وحينئذ المعاملات الخيارية قام إجماع الفقهاء على أن المعاملة الخيارية قابلة للفسخ بالفسخ الفعلي. الإجماع قائم على أن المعاملة الخيارية قابلة للفسخ بمن؟ بالفسخ الفعلي. وعندها إذا كان الفسخ الفعلي كافيا في البيوع الخيارية فإذا فيما نحن فيه، هذا فحوى الإجماع، فحوى الإجماع مو هناك بالإجماع، قلنا مو قلنا في المعاملات الخيارية قام إجماع الفقهاء على أن البيع الخياري قابل للفسخ بالفسخ الفعلي. وعندها فإذا كان الفسخ الفعلي كافيا في البيوع الخيارية فإذا فيما نحن فيه، أعني البيع الفضولي بطريق أو لا، يكون الفسخ الفعلي كافيا في الرد. وجه الأولوية أن البيع الخياري من حيث أصل الحدوث لا نقص فيه، البيع الخياري من حيث أصل الحدوث لا نقص فيه قطعا أنه حادث، بعد فارزة قطعا أنه يؤثر فعلا في الملكية، بيع تحقق في الخارج صار قبوله إيجابه حسب الأمور غاية الأمر. واحد شرط ثلاثة أيام إلى أو شعن مقدس شرط إلى خلالة ثلاثة أيام، وإلا هو من حيث الحدوث حدث لو ما حدث، حدث قطعا أنه حادث، بعد قطعا أنه أثر في الملكية، ذاك خذ الفلوس، هذا إجا خذ المبيع، كذا أمور كلها أثر. يعني بمجرد أن تنتهي المدة أو يرفع إيده عن الخيار رأسا شنو يدخل بعد في ملكيته. نعم لاحظوا أن وجه الأولوية أن البيع الخياري من أصل من حيث أصل الحدوث لا نقص فيه، قطعا أنه حادث، قطعا أنه مؤثر فعلا في الملكية. نعم من حيث البقاء والاستمرار متزلزل فارزة. فإذا قبل فارزة ومع ذلك يعني من أصل الحدوث هو شنو مقطوع به ما متزلزل، بس من حيث البقاء والاستمرار شنو متزلزل كونه خياري، كونه خياري فارزة. ومع ذلك كان الفسخ الفعلي كافيا لرده فارزة. فإذا البيع الفضولي من حيث أصل حدوثه هو متزلزل، من حيث أصل حدوثه هو متزلزل، ليس للبيع الفضولي تأثير فعلا مثل ما كان وين في البيع الخياري، لا أصلا ما له محل من الإعراب فارزة. فما دام لم تأتي الإجازة من المالك لا تأثير للبيع الفضولي أصلا، هيك مسلوب الأثر، هيك بيع على الهواء إذا ما خشنو إجازة المالك. فإذا البيع الفضولي من أصل حدوثه من حيث أصل حدوثه هو متزلزل، وما دام لم تأتي الإجازة من المالك لا تأثير له فعلا. فإذا بطريق أو لا يكفي في هدمه وفسخه الفسخ الفعلي، هو ذاك الفسخ الفعلي كان كافيا في رده اللي من أصل الحدوث هو حادث قطعا وإلى تأثير، فهذا اللي هو من أصل الحدوث هو رشيج بطريق أو لا يكفي في هدمه وفسخه، ماذا يكفي؟ الفسخ الفعلي. لذا هذا القسم من التصرفات ملحق بالرد القولي حكما، وأنه رد للمعاملة الفضولية. الدليل الثالث قال مضافا إلى فحوى الإجماع، أي إجماع؟ المدعى ذلك الإجماع وادعاه شيخ الطائفة، فالإجماع هذا معتبر لأنه من المتقدمين، هذا الإجماع ثابت. فحوى الإجماع المدعى على ماذا؟ على حصول فسخ ذي الخيار بسبب الفسخ الفعلي، أي بالفعل بالعمل الخارجي، كالوطء للجارية مثلا، وكالبيع للمبيع، وكالعتق للعبد. فإذا كان الفسخ الفعلي كافيا في البيوع الخيارية فإذا بطريق أو لا يكون كافيا في البيع الفضولي. ثم قال فإن الوجه إشارة إلى مطلب مر علينا ضمنا في ضمن الدليل الثالث، هاي قضية أنه الوطء العتق البيع ذني قلنا شنو فسخ فعلي فسخ عملي، ما الوجه في ذلك؟ شلون هذه الأمور الفقهاء يقولون بأنها شنو بأنها توجب الفسخ وأن الفسخ يحصل بها؟ يبين هذه النكتة، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم أعزائي.